هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع هذا الاستعراض السريع لفقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض أدعوكم لمتابعة عدد من التقارير، نستهلها بتقرير يتضمن مقابلة مع نجم الدين كريم رئيس المعهد الكردي بواشنطن للحديث عن تقرير لجنة بيكر هاملتون حول العراق. وقبل أن ننهي الساعة حين موعدكم وإيانا مع الكاتب العراقي خالد القشطيني وبرنامج أيام الخير. أما برنامج حقوق الإنسان فسيأتيكم قبل نهاية الساعة الثانية في حلقة جديدة يعدها ويقدمها ليث أحمد، يسلط فيها الضوء على المنظمة التي تشكلت مؤخرا وحملت اسم المجموعة العراقية لحقوق الإنسان. ومن برامجنا المعادة أيضا تستمعون إلى حلقة معادة من برنامج مواويل شعر الذي يعده ويقدمه الشاعر العراقي فالح الدراجي. كما ستتضمن فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم جولات صحفية على صحف بغداد والقاهرة وعمان والكويت، وسنقدم لكم عددا من التقارير التي وافنا بها مراسلون من داخل وخارج العراق، نواصل من خلالها متابعتنا لتطورات الأوضاع السياسية والأمنية. كما سنواصل متابعة ردود الفعل التي أثارها تقرير بيكر هاملتون حول العراق، وهناك تغطية لجلسة مجلس النواب العراقي وتقرير عن الخلافات العالقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية. كما سنتابع شؤون المحافظات عبر تقارير مراسلين المتواجدين هناك، وستكون هناك تغطية لمهرجان الفرات الأوسط الثقافي والفني الذي انطلقت فعاليته في محافظة بابل. مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بابرني، نتمنى لكم أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وأهلا ومرحبا بمستمعي إذاعتنا في كل مكان. مستمعين الكرام، الآن نعود إلى متابعتنا اليومية للشؤون العراقية، فما تزال ردود الفعل مستمرة حول توصيات تقرير بيكر هاملتون. ففي واشنطن اتهم المعهد الكردي لجنة الدراسات للعراق برئاسة بيكر هاملتون بالانحياز وعدم الاستماع إلى جميع شرائح الشعب العراقي. لمعرفة المزيد عن موقف المعهد الكردي، أجرى مراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي حوارا مع رئيس المعهد الكردي بواشنطن نجم الدين كريم. إليكم نص الحوار.
الدكتور نجم الدين كريم، الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس بوش تتعامل مع شأن العراقي بصورة متواصلة، خاصة بعد تقرير لجنة الدراسات للعراق برئاسة بيكر هاملتون. وغدا من المقرر أن يبدأ نائب رئيس الجمهورية السيد طارق الهاشمي مباحثاته مع كبار المسؤولين في واشنطن. كيف سيتبلور بنظركم الموقف على خلفية تقرير بيكر هاملتون؟
شكرا أخ كرم. أولا بالنسبة لتقرير بيكر وهاملتون، نحن أبدينا رأينا حتى قبل صدور التقرير، انتقدنا طريقة تشكيل الهيئة وكذلك العملية التي اتبعوها من أجل كتابة تقريرهم ومقترحاتهم. نحن نعتقد أن اللجنة عندما اجتمعت في واشنطن وذهبوا إلى بغداد لثلاثة أيام فقط، انحصروا في المنطقة الخضراء ولم يذهبوا خارجها، فهذا يعني أنهم لم يتمكنوا من أخذ آراء شرائح الشعب العراقي بصورة عامة، ولم يذهبوا إلى منطقة كردستان للإطلاع على الوضع وكيف أن النظام الفيدرالي في العراق يسير بصورة جيدة، والوضع في كردستان مقارنة ببقية وضع العراق ممتاز جدا. طبعا نحن ندري أن من ضمن الحلول الذي يجب أن يتصورها الهيئة في مقترحاتها وقراراتها هو النظام الفيدرالي، ولكن لم يذهبوا ليطلعوا على النظام الفيدرالي في كردستان حتى يقارنوها مع بقية مقترحاتهم، فإنهم منذ البداية كانوا منحازين من أجل إعادة العراق إلى نظام مركزي وحكومة مركزية قوية وحكم محافظات مثل ما كانت موجودة في زمن صدام حسين. أما بالنسبة لمحاولات الرئيس بوش، الرئيس الأمريكي أوضح بصورة واضحة أنه بعض المقترحات الرئيسية من هيئة بيكر وهاملتون مرفوضة. فمثلا الرئيس بوش رفض المباحثات المباشرة مع إيران وسوريا، وذلك لأن إيران تتمكن بدون مفاوضات أن تغير سياستها وتدخلاتها في العراق، وكذلك الحكومة السورية، ومطالب إيران مقايضة بمساعدتهم للوضع العراقي هي مطالب أمريكا ترفضها بصورة واضحة، وهو التخلي من الإمكانيات من أجل إيجاد السلاح النووي، وكذلك المحاولات السورية في تغيير الوضع في لبنان وإعادة سيطرتها على لبنان. والرئيس بوش كذلك أعلن أنه لن يكون هناك جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية في من العراق. فنحن نرى أنه الرئيس هو الآن في مشاورات مع مختلف القادة العراقيين. فالسيد عبد العزيز الحكيم كان موجودا هنا وأبدى انتقاده أيضا لمشروع بيكر هاملتون، والرئيس مسعود الباجاني وجلال الطالباني من بغداد أيضا انتقدوا بشدة ورفضوا المقترحات. وغدا مثل ما ذكرت يأتي السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية من أجل إبداء رأيه في الموضوع، وأنا أتصور أن الإدارة الأمريكية سوف تأخذ بنظر الاعتبار بعض المقترحات، ولكن بصورة عامة الرئيس الأمريكي سوف يصل إلى حل يقنعه بأن العراق سوف يتمكن من أن يكون دولة فيدرالية ديمقراطية، وإنما سيذكر في التاريخ بأنه قد فشلا ذريعا في محاولته لإيجاد تغيير في العراق وفي المنطقة.
نعم.
وكذلك سمعنا اليوم أن السلطات السورية قامت بقمع مظاهرات سلمية في يوم حقوق الإنسان العالمي، وذلك بضرب وسجن وجرح عدد كبير من المتظاهرين الذي في سوريا في منطقة قامشلي الذين يطالبون بحقوقهم الشرعية، وهي حقوق الإنسان وممارسة لغتهم وحقوق المواطنة التي حرمت منهم من قبل السلطات البعثية السورية. فنحن نرى أن الحكومة السورية تعامل مواطنيها بهذا الشكل، فكيف يمكن لحكومة مع هذه الممارسات أن تساهم من أجل إيجاد وضع سالم في العراق؟
الدكتور نجم الدين كريم رئيس المعهد الكردي في واشنطن، نشكر لك هذا الحوار.
شكرا أخي.
مستمعين الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر وننتقل إلى الموصل، حيث أكدت مديرية بيئة نينوى أن نسبة التلوث في نهر دجلة في تزايد مستمر ومياه النهر غير صالحة للاستخدام البشري، لذا دعت المديرية الجهات المسؤولة في المحافظة إلى إنشاء شبكات الصرف الصحي والمجاري والاهتمام بتعقيم المياه. من جهته أكد مصدر مطلع في مستشفى الجمهوري أن نسبة الأطفال المصابين بمرض الإسهال قد ازدادت بسبب المياه الملوثة. محمد الكاتب لديه المزيد من التفاصيل.
نفايات ومياه ثقيلة ومخلفات صناعية مختلفة تحملها المجاري والسواقي إلى نهر دجلة وعبر 21 مصبا داخل مدينة الموصل، ما سبب تلوث مياه النهر وأثر بالتالي سلبا على صحة الإنسان والحيوان والزراعة فضلا عن الثروة السمكية. هذه المواطنة التي تحمل طفلة مريضة التقيناها عند باب مستشفى الجمهوري بالموصل قالت لنا:
والله بنتي مريضة عندها إسهال، وديتوها على المستشفى وقالوا لي من المي الوسخ، وإحنا قاعدين مكان كله من هولات مية من الشاطئ يجيها، زيت بالشاط كله مية ملوثة، عمتنا ريحة والوسخ من هذا مي الملوث، وحتى المية من الحنفية العيجينة كله ملوث وغيحته ما طيبة، وبنتي تملضت من هذا المي العيجينة.
المخلفات التي تحملها المجاري إلى النهر وما ينتج عنها من تلوث وروائح كريهة وانتشار للجراثيم والميكروبات فضلا عن ماء الإسالة المفتقد للتعقيم الكامل كان سببا في تسجيل حالات مرضية لا سيما بين الأطفال. الدكتور إبراهيم أحمد قال لنا عن ذلك:
تجينا حالات مرضية عديدة يومية وخصوصا حالات الأطفال، أغلبها حسب التشخيصات الأولية ناتجة عن تلوث المياه بسبب ما يرمى بها من نفايات ومخلفات ومياه ثقيلة ومخلفات معامل. وتصفية وتنقية مياه الإسالة المأخوذة من النهر ليست صالحة 100%، وكذلك عدم وجود وحدات معالجة وتنقية تعمل بشكل جيد بالموصل.
دكتور، شو تنصح المواطنين المراجعين، يعني خصوصا أصحاب الأطفال، شو تنصحهم؟
والله ننصحهم بغلي الماء قبل استخدامه لأغراض الشرب والطبخ واتباع النصائح والإرشادات الطبية بهذا الخصوص.
مديرية بيئة نينوى ناشدت المسؤولين في المحافظة سرعة إنشاء شبكات مجار ومحطات صرف صحي بعد أن أكملت الدراسات التي أكدت تزايد تلوث مياه دجلة. مدير بيئة نينوى المهندس سالم النعيمي قال لنا:
هناك 21 مصب للمياه الملوثة تصب في نهر دجلة داخل مدينة الموصل من منطقة سد الموصل شمال المدينة وحتى منطقة البوسيف جنوبها، وهذه المصبات تحمل مياه ملوثة بملوثات كيميائية وعضوية ومخلفات بيوت ومعامل تصبها في نهر دجلة وتؤثر على صحة الإنسان والحيوان إضافة إلى الثروة السمكية. ونحن كمديرية بيئة نعتبر جهة رقابية واستشارية، أعددنا دراسات حول التلوث أكدت أن نسبة تلوث نهر دجلة في تزايد وليس في تناقص، ولقد طالبنا مجالس حماية وتحسين البيئة وكذلك مجلس محافظة نينوى بضرورة إنشاء شبكات مجاري متطورة ومحطات صرف صحي ومعالجة المياه في كلا ساحلي الموصل لتصبح مياه النهر صالحة بعد تصفيتها للاستهلاك البشري والحيواني والزراعي، لكن لحد الآن لم ينجز من هذه المشاريع إلا نسبة قليلة.
عدم إنشاء وحدات معالجة في بعض مناطق الموصل بينها مسؤول في مديرية مجاري نينوى موضحا مشاريع الصرف الصحي قيد الإنشاء، ومنها وحدة معالجة حي اليرموك التي ستعمل على معالجة مياه المجاري كيميائيا وفيزيائيا لتخليصها من الملوثات العضوية والصناعية ثم معاملتها وتطهيرها وإعادتها إلى النهر والاستفادة من أطيانها كأسمدة زراعية. مسؤول إعلام وعلاقات مديرية مجاري نينوى نشوان إبراهيم طاهر قال لنا:
مشروع وحدة معالجة حي اليرموك يعتبر من 5 مشاريع مزمع تنفيذها في مدينة الموصل، وهو مشروع حي الخضراء ويارمجة وبيسان والرشيدية، ما زالت في طور إجراءات استملاك الأراضي والتخصيص المبالغ النقدية. بالنسبة لمشروع شقق اليرموك يعتبر مشروع حيوي وكبير بحجمه، حيث ينفذ على أرض مساحة 2500 متر مربع، وهو يخدم 50,000 نسمة من أهالي المنطقة. الهدف منه هو الحيلولة دون تلوث مياه نهر دجلة بالملوثات الكيميائية والعضوية، وأيضا تخليص المنطقة من الروائع الكريهة واللي تهدد سلامتهم. وأيضا هناك جدوى اقتصادية للمشروع، وهو أن الأتربة والأوطان اللي تستخرج من عمليات المعالجة يمكن استخدام كأسمدة زراعية خصبة، وأيضا تشغيل يد عاملة من حراس، من فنيين، من عمال ومن مهندسين.
محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، حان الآن موعدنا وإياكم مع الكاتب العراقي خالد القشطيني وحلقة من برنامج أيام الخير.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
أشرت في عدة مناسبات سابقة إلى ظاهرة المجالس الأدبية التي شاعت وتشعبت في أيام الخير، حين كان العراقيون أحرارا آمنين في اجتماعاتهم وأحاديثهم وقبولاتهم. من أشهر هذه المجالس الأدبية كان مجلس الأب أنستاس ماري الكرملي في كنيسة اللاتين صباح يوم كل جمعة. اعتاد الكثيرون من المهتمين بالأدب والفكر على ارتياد هذا المجلس، ومن بينهم حتى بعض علماء الإسلام كالشيخ جلال الحنفي. كان منهم مصطفى جواد ومير بصري ويحيى الدباغ وميخائيل عواد وروفائيل بطي ونجدة فتح صفوت وعباس العزاوي وأحمد حامد الصراف وغيرهم، نصارى ويهود ومسلمين سنة وشيعة. تدخل إلى مجلسه فتفاجئك لوحة كبيرة تقول ممنوع التحدث في الدين والسياسة. تجلس عندئذ وتتساءل، إذن فما الذي سنتحدث عنه؟ فهذان هما الموضوعان اللذان لا يحلو أي مجلس في العراق بدون التحدث فيهما. اللوحة تقول ممنوع الكلام في الدين والسياسة، إذن فماذا بقي؟ طبعا هناك الموضوع المحبب الآخر، المرأة والحياة الجنسية، ولكننا هنا في دير كنيسة كاثوليكية وفي مجلس راهب لا شأن له بأي من ذلك. فماذا بقي للحديث؟ بقي حديث اللغة والأدب العربي. فالأب أنستاس معروف لدى كل المثقفين العرب كعالم كرس حياته لشؤون اللغة العربية، وتميز فيها بتزمته وتطرفه في نقاوة اللغة واحترام قواعد النحو والصرف. جره ذلك إلى نزاع مرير مع مصطفى جواد الذي تمسك هو الآخر بنقاوة اللغة العربية وتعصب في ذلك، فاختلف وتنازع وانتهيا بالزعل، ربما انطلاقا من المثل الشعبي ديتشين على فد مزبلة ما يعيشون. وكان مصطفى جواد قد تتلمذ على الأب الكرملي، ولا بد أن تمتم أبونا أنستاس مع نفسه عندئذ وقال قول الشاعر: وعلمته الرماية فلما اشتد ساعده رماني. من نتائج هوسه بقواعد اللغة العربية اعتاد الأب أنستاس عندما يقرأ أن يمسك بقلم ذي رأسين أحدهما أزرق والآخر أحمر. كلما صادفه خطأ لغوي في النص أشر عليه باللون الأزرق، وكلما وجد تعبيرا بليغا ودقيقا أشر عليه باللون الأحمر. لاحظ ذلك صديقنا نجدة فتح صفوت، فاستغرب من الأمر ولم يستطع أن يكبت استغرابه، فالتفت إلى الكرملي وسأله عن ذلك. قال له: أبونا، وهي الكلمة التي اعتادوا على مخاطبته بها حتى لو كنت شيخا من شيوخ الإسلام، أبونا. قال له: أبونا، الشائع هو أننا نستعمل اللون الأحمر للتأشير على الخطأ، واللون الأزرق للتأشير على الصواب، وأنت تفعل عكس ذلك تماما. فأجابه: هذا كله خطأ، فأجدادنا العرب كانوا يتعلقون باللون الأحمر، يثنون على حمرة الخد، ويتغنون بحمرة الورد، ويلبسون الثياب الحمراء في الأعياد. كانوا على عكس ذلك يكرهون اللون الأزرق، فهو لون عيون الإفرنج أعدائهم، ويصفون البلاء بالبلاء الأزرق، ويصفون الموتى فيقولون ازرق لونهم. هكذا واظب أبونا على تصحيح كل ما يقع تحت نظره بقلمه الأزرق والأحمر. استلم ذات يوم صكا على البنك، فلاحظ أنه كان مليئا بالأخطاء النحوية، ومنها قول الساحب: ادفعوا لأمر أبونا مبلغ 30 دينار. استولت العصبية اللغوية عليه، فأخذ قلمه وأداره على رأسه الأزرق وصحح الأخطاء الموجودة، ولكنها كانت 30 دينار في أيام خير الدنيا، وراحت وتدهورت ويا الدرهم والدينار. وبالطبع رفض البنك صرف الشيك بسبب كل هذا الشطب الموجود فيه، وقامت مشكلة بينه وبين البنك، هو يتمسك بسلامة اللغة، ومدير البنك يتمسك بسلامة حساباته. أخيرا صرخ الأب الكرملي لمدير البنك: يعني تريد تقول لي إن 30 دينار أهم من سلامة اللغة العربية؟ خذها ما أريدها، خذها ل30 دينار. وكانت أيام خير 30 دينار، يعني 30 دينار ما الذي تشتري بها الآن؟ شلغماية أو بوتيتاية؟ ولكنها كانت مثل ما قلت 30 دينار في أيام خير الدنيا، وراحت ودهورت ويا الدرهم والدينار.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.